3- عدم تصور المجتمع لمدى إمكان تدريب المعوق وتأهيله وبالتالي رفع كفاءته من مرحلة العالة إلى مرحلة الإسهام في البناء وخدمة الآخرين. 4- عدم الدقة في إدراك المجتمع لتساوي أفراده في الحقوق والخطأ في ترتيب الأولويات، فهناك من يظن أن الاهتمام بالأفراد العاديين يأتي في المرحلة الأولى بحكم المردود الأسرع والإنفاق الأقل. 5- عدم وعي المجتمع لدوره في تمويل وإدارة الخدمات العامة والخدمات الإنسانية والخيرية بصورة خاصة، حيث يعتبر ذلك واجب الدولة وحدها. 6- عدم وجود التصور الكافي لدى بعض أصحاب القرار لطبيعة خدمات المعوقين وما تحتاجه من سخاء في المال ومرونة في الإجراءات. وهذه الفقرة أقولها بمرارة لأنها ترتبط بالمسؤولين وليست بالمجتمع، والمسؤولون عادة هم على مستوى من الوعي جيد. عندما كنت أسعد بالمشاركة في خدمات المعوقين في برامج التعليم الخاص في وزارة المعارف، من الأشياء الطريفة التي سمعتها من بعض المسؤولين أو بعض كبار المسؤولين، عندما توضع المواصفات الخاصة في مباني التعليم الخاص وخصوصا في مباني الصم وحاجتها إلى عزل الفصول أو وجود مسابح في مباني التعليم الخاص، كنت أسمع كلمات غريبة للغاية. أسمع بأن هذا نوع من الطرف ومن التفكير الخيالي، بحجة أن التعليم العام لم توفر له مثل هذه الأشياء فكيف توفر للتعليم الخاص، وكأن التعليم الخاص سيأتي الاهتمام به في مرحلة أخيرة. فكنا نحاول أن نؤكد بأن هذا ليس طرفا وإنما هو جزء من الأشياء الأساسية في رعاية هذا النوع من التعليم. 7- بعض الأسر تحتفظ بطفلها المعوق عطفا عليه، وعندما تتجاوز الفترة المناسبة للتعليم أو التأهيل ينفض صبرها فتقذف به لأي مؤسسة لتريحها منه فقط، وهو أسلوب يتنافى مع أبسط قواعد مسؤولية الأسرة وحتى مع القيم الإسلامية: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 8- من المعوقات في تطوير خدمات المعوقين نظرة التخصصات في هذا الميدان في الوطن العربي بصفة عامة، والتخصص في هذا الميدان من الأساسيات لتطويره. وكان هناك بعض المراكز المحدودة في الوطن العربي للتدريب والتأهيل في هذا الميدان، ولكن إلى جانب كون إمكاناتها محدودة أيضا كانت الإدارة فيها متخلفة جدا. الزملاء في برامج التعليم الخاص يعرفون أننا عندما وضعنا برنامجا لتدريب بعض الكفاءات في بعض هذه المراكز كانت الدفعة تذهب إلى المركز وتعود كلها ناجحة بتقدير ممتاز. ومن الطرائف المؤلمة التي أذكرها أننا اكتشفنا أن أحد أعضاء البعثة لم يحضر في الدورة التي بعث من أجلها إلا أسبوعين فقط، وكانت مدتها سنة، ومع ذلك جاء ناجحا بتقدير ممتاز، مما اضطر الوزارة إلى إيقاف البرنامج. 9- قلة المراكز مع قلة المتخصصين في العالم العربي. 10- عدم وعي الأسرة لأهمية بل ضرورة التعامل والتكامل بين البيت وبين المؤسسة المسؤولة عن رعاية الطفل المعوق. فكثير من الأسر بعد أن تسلم طفلها المعوق إلى مدرسة مختصة تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الطفل كليا، وتظن خطأ أن المؤسسة حلت محلها في رعاية هذا الطفل. هذه مجرد ملامح لبعض المعوقات الاجتماعية التي تواجه برامج تطوير خدمات المعوقين، والتي قد لا يتصورها من هو بعيد عن هذا الميدان. أيها الإخوة، كلنا يعلم أن خدمات المعوقين بأنواعها وبمراحلها المختلفة لن نتمكن من تطويرها بالمستوى المأمول ونزيد من فعاليتها ونبرز مردودها ما لم يتوفر لدينا جميعا الإدراك الكافي لطبيعتها، وما لم تتضافر الجهود من أصحاب القرار ومن المختصين ومن مؤسسات المجتمع وأفراده. وأؤكد هنا على مؤسسات المجتمع الخاصة، كثير من دول العالم تعتمد خدمات المعوقين فيها بالدرجة الأولى على المؤسسات الخاصة مع وجود المؤسسات الحكومية. وفي مجتمعنا مع الأسف لم تسهم المؤسسات الخاصة في هذا الميدان رغم توفر الإمكانات لديها. نحن مجتمع مسلم والحمد لله، ويجب أن يقودنا إسلامنا إلى الإسهام الجاد في ميدان الخدمات الإنسانية في كل مجالاتها. صحيح أن الدولة أعزها الله لم تقصر وحملت العبء كاملا، ولكن جهود الدولة محكومة بأنظمة وقوانين قد لا تعطي الفرصة للتفاعل أحيانا مع طبيعة هذا البرنامج وما تحتاجه من مرونة في الإجراءات، بعكس المؤسسات الخاصة. كما أن جهود الدولة محاطة بتزاحم الواجبات وتعدد المسؤوليات، ثم إن عطاء الدولة لن يتوقف بل سوف يظل هو الأساس، والجهود الأخرى معينة، إلا أن العمل في هذا الميدان يحتاج إلى جهود متضافرة من الجميع، الدولة والمؤسسات الخاصة والأفراد، هذا من جهة. ثم إن تطوير البرامج التربوية والتأهيلية في هذا الميدان بمختلف أنواعها تحتاج إلى كثير من الأموال وإلى مرونة في الإجراءات من جهة أخرى. البحوث والدراسات والمسح الميداني وإعداد المعلمين والأخصائيين ومعالجة مواقف الأسر والأجهزة المعينة والأجهزة المعنية وتوفير فرص العمل للمعوقين بعد تأهيلهم، كل هذه القضايا تحتاج إلى كثير من الأموال يصعب على الدولة توفيرها في الوقت المناسب بجانب مسؤولياتها وواجباتها الأخرى، مهما كانت إمكانيات الدولة. وبخاصة ونحن نعرف أن بلادنا منذ 30 سنة وهي تخوض معركة البناء والتنمية بكل أبعادها وفي مختلف الميادين إلى جانب مسؤولياتها الإسلامية الأخرى. في كثير من الدول تتولى جمعيات خاصة أو هيئات وطنية متطوعة الإشراف على تطوير البرامج التربوية والتأهيلية للمعوقين. لنأخذ مثلا تجربة جامايكا، وهي طبعا ليست من الدول البارزة في هذا الميدان، غير أن نظري وقع عليها في أحد الكتب التي كنت أقرأها، وكان ذلك في مجال تجربتها في دمج الأطفال المعوقين في المدارس العادية قامت بها وتابعتها رابطة جامايكا للأطفال المعوقين، واستطاعت خلال 9 سنوات أن توفر أماكن طبيعية للأطفال المعوقين في 800 مدرسة عادية. وكذلك تجربة الجزائر في دمج الأطفال المعوقين في المدارس العادية فقامت بها وأشرفت عليها رابطة تعاون المجتمع المحلي في الجزائر العاصمة. هنا في الوطن العربي أو في العالم الثالث بصورة عامة وفي المملكة وهي التي تعنينا، المؤسسات الخاصة أو الأفراد لا يتصورون إطلاقا أن عليهم واجبا تجاه الإسهام في هذا الميدان، سواء من حيث الخدمات كخدمات أو من حيث تطوير الخدمات القائمة. في إحدى المحاضرات في هذه القاعة سمعت سؤالا من أحد الإخوة، لا أعرف ما إذا كان هو موجودا بيننا حاليا، حاشية هذا الشخص هو الدكتور ناصر الموسى، انتهت الحاشية، أو لا، قال لماذا بدأنا في تعليم المكفوفين من حيث انتهى الآخرون إليها الآن، وذكر إننا في البدايات كان المكفوفون بالذات يدرسون في المدارس العادية، وبعد أن تقدم الزمن عادوا إلى المدارس الخاصة أو إلى المعاهد الخاصة، بينما هم في الدول المتقدمة على العكس من ذلك بدأوا في مدارس خاصة ثم انتهوا إلى دمجهم في المدارس العادية. السؤال لم يجب عليه لأنه يبدو أن المحاضرة لم يتطرق موضوعها إلى الإجابة عليه، وأرجع الموضوع إلى أنه في الماضي قبل أن يكون هناك أجهزة مختصة ترعى هذا الميدان، كان هناك تفكير من الأفراد يتمثل في كيف يحلون مشكلاتهم، لذا أتجه بمبادرات خاصة. كثير من المكفوفين إلى المدارس العادية وإلى الجامعات ودرسوا بطريقتهم الخاصة مستعينين بعض الله بزملائهم المبصرين، وعندما توفرت المعاهد المتخصصة تخلى الأفراد عن التفكير في الموضوع وتركوه للدولة، وفي هذه الحالة توقف الدمج أو اتجه المكفوفون أو المعوقون بصورة عامة إلى المدارس المتخصصة عندما وجدت. صحيح أن التعليم فيها أيسر، ولكن ليست هي الأمثل. قد يسأل سائل: لماذا لم تقم الأجهزة المختصة بمهمة الدمج ما دامت أنها مقتنعة أنه هو الوضع الأمثل وهو الذي وصلت إليه الدول المتقدمة؟ هذا صحيح، ولكن قضية الدمج يواجهها عدد من المعوقات التي أشرت إلى بعضها في بداية حديثي. الدمج يتطلب اقتناعا من المدرسة التي سوف يدرس فيها أولا، ثم تتطلب اقتناع من الطالب نفسه ليدرس في مدرسة عادية، كما تتطلب اقتناعا من الأسرة، أسرة الطالب، وبالتالي توفر إمكانيات تتطلبها عملية الدمج في المدرسة مثل بعض الأجهزة وبعض المدرسين المتخصصين. كل هذا يواجهه معوقات كثيرة ذكرت بعضها في بداية الحديث. أيها الإخوة، قد يظن البعض أنني في حديثي هنا أدعو للرضا بالواقع ما دامت هذه ظواهر المجتمعات فيما يسمونه بالعالم الثالث ونحن منه. لا والله لا أقصد هذا، ومعاذ الله أن أقصد هذا، فحديثي هو لعرض واقع لمسته من خلال تجربتي المحدودة ومن خلال مشاركاتي في بعض المؤتمرات التي تعالج قضية تربية وتأهيل المعوقين، وذكرته هنا لغرضين: أحدهما ألا يسبب تدني نتائج جهودنا في هذا الميدان اليأس في نفوسنا والإحباط في عزائمنا، فلا بد أن نعلم جيدا أن المجتمعات الواعية لم تخلق هكذا، بل مرت بنفس المراحل التي نمر بها وصارعت مشكلاتها وتضافرت جهودها حتى تغلبت على معوقاتها وتجاوزت مراحل التخلف. وثانيهما أن يحفز هذا الحديث هممنا لنرفض التواكل وندرك أن المسؤولية مشتركة، وأنه لا بد من أن يسهم كل منا بفكره وبقوله وبعمله وحتى بماله لمساندة جهود الدولة، كل في حدود قدراته وإمكاناته. لا بد أن نكون فاعلين وأن نتخلى عن السلبية التي اعتدنا عليها من منطلق أن كل شيء يختص بالخدمة العامة هو مسؤولية الدولة. نحن نعيش في أمن وفي استقرار وفي يسر من العيش، يجب أن نحمد الله عليه، وإذا كانت الدولة قد تحملت عنا كل شيء فيجب أن ندرك أن ضريبة المواطنة تفرض علينا الإسهام الجاد والفاعل في التنمية بكل أبعادها وبمختلف مجالاتها، وبخاصة في المجالات الإنسانية، كل في حدود قدراته. توجيه الأسرة لكيفية التعامل مع طفلها المعوق إسهام إيجابي، توعية المجتمع بالقول والفعل والقلم عمل فاعل، الاشتراك في جمعية ذات أهداف خيرية عمل فاعل. الدعوة إلى مساندة جهود الدولة في تربية وتأهيل المعوقين عمل فاعل. من الجهود التي يجب أن تذكر فتشكر جهود الجمعيات الخيرية التي بدأت تنتشر في مجتمعنا وتسهم في رعاية الأطفال المعوقين، وهي وإن كانت إمكانياتها محدودة إلا أن خطواتها في الطريق الصحيح، ومؤشرات دالة على أن المجتمع بدأ يعي دوره في هذا الميدان، والدولة أعزها الله تبارك هذه الخطوات وتدعمها بالتأييد وبالمال. وما أود أن أؤكد عليه هنا هو أن مسؤولية تطوير الخدمات التربوية والتأهيلية للمعوقين مسؤولية مشتركة، ولا أقول متساوية، ولكن لا بد أن تتضافر الجهود ليكون مردودها في المستوى الذي نريده. كثير من الإخوة الذين عايشوا العمل في ميدان المعوقين بصورة عامة يعرفون كم تواجه مشروعات هذه البرامج من مشكلات ومن معوقات. هناك تصور خاطئ عند بعض المسؤولين عندما يظن أن خدمات المعوقين هي للرعاية فقط، مع أن الرعاية أيضا أحد الواجبات التي يجب ألا نتساهل فيها، ولكن ينسى أن خدمات المعوقين معظمها هي للتأهيل، لنحولهم من عالة على الغير إلى فاعلين ومنتجين ومساهمين في خدمات الغير. أسأل الله تعالى أن يبارك في جهودي كل من يعمل في هذا الميدان الإنساني النبيل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومنه تعالى نستمد العون والتوفيق. واعذروني إذا كنت أطلت وأترك الفرصة للحوار، فهو أكثر فائدة من الحديث، وشكرا جزيلا. الأستاذ عبد الرحمن الخلف، ما دام أن الحديث يتعلق بالمعوقات، فهناك بعض المعوقات التي ترجع إلى بداية برامج التعليم الخاص في المملكة، فهو إن كان تعليميا أو تأهيليا حرفيا مستقا من البرامج القائمة في العالم العربي، ولم يضع في اعتباره المجتمع السعودي ومتطلبات هذا المجتمع، فالمكفوفون يدرسون البرنامج التعليمي الخاص بالمبصرين، وهناك برامج أنسب بالنسبة لهم. بودي لو نغير مسار تعليم المكفوفين لنجعلهم يعودون إلى برامج المعاهد العلمية أو مدارس تحفيظ القرآن، حيث إن برنامجهم الذي يدرسونه في الوقت الحاضر ينتهي بإلحاقهم بكليات غير مقنع تأهيلهم فيها بتوجيههم لمجال التدريس لدى بعض الجهات. ولا أخطئ هذا الرأي كما أني لا أصوبه، ولو تغيرت مناهج المكفوفين لكانت الحاجة إليهم ماسة في تدريس القرآن وفي تدريس بعض المواد التي لا نزال نحتاج إلى المتعاقدين فيها. هذا جانب. الجانب الآخر فيما يتعلق ببرامج التأهيل، أيضا هذه البرامج، وأعتقد أن أستاذي وصديقي الأستاذ عبد الرحمن لا يختلف معي في هذه النقطة، إنها تضع في اعتبارها أكثر الحرف التي تتوفر في المدن، ولم تضع في اعتبارها ما يتناسب مع الأرياف أو القرى، ومن هنا تنشأ مشكلة بالنسبة للمتدربين بصفة عامة، سواء كانوا معوقين أو أشخاصا عاديين، فالبرامج بصفة عامة قامت على التقليد، ولا نزال نحتاج إلى الخروج عن دائرة التقليد إلى وضع برامج تتناسب مع مجتمعنا وما يتوفر فيه من حرف ومجالات عمل. هذا ما أردت أن أطرحه. الأستاذ عبد الرحمن العبدان، أولا أنا لا أختلف مع الأستاذ عبد الرحمن الخلف في الاهتمام بربط مناهج التعليم بالتشغيل أو فرص التشغيل، ولكن قضية تغير المناهج أو تعديلها ترتبط بالجهات المختصة، وما أردت أن أقوله حول استقطاب تفكير الجميع في قضية كيف نواجه المشكلات. والموضوع الذي أثاره الأخ عبد الرحمن حصل عندما قل توجيه خريجي الجامعات من المكفوفين إلى ميدان التعليم، وهو الميدان الأوسع، وكان يستوعبهم. وفي الوقت الحاضر أصبحوا محتاجين إلى وجود فرص عمل أخرى، ولا بد من إعادة النظر في مناهجهم الدراسية في المرحلة الثانوية وفي الجامعات أيضا. وقضية التشغيل أو ربط مناهج التعليم بالتنمية بصورة عامة هي مشكلة الجميع، سواء كانوا المكفوفين أو حتى غير المكفوفين، فكثير من خريجي الجامعات الآن لا يجدون فرص عمل على مستوى كثير من الدول. ويرجع هذا إلى أن مناهج التعليم في الوطن العربي غير مرتبطة ببرامج التنمية. وأنا أدعو هنا إلى الإسهام الفردي من كل شخص يود أن يتعلم، أن يفكر في أفضل مجال يهيئ له فرص العمل. ومن الأشياء التي أسعد بذكرها، ولا أدري إذا كان منكم أحد يذكرها أو لا، أن هناك شابا من الصم تخرج من معهد الأمل المتوسط في الرياض ولم يدرس في المرحلة الثانوية، وبذل جهدا حتى وجد فرصة لابتعاثه إلى أمريكا، ثم أكمل الدراسة الجامعية ثم الماجستير في مجال الكمبيوتر، وهو الآن يعمل في شركة أمريكية تعمل مع وزارة الدفاع، يتقاضى مرتبا يساوي راتب وكيل وزارة، وهو أصم لا يسمع ولا يتحدث أبدا. كل إنسان يملك التفكير. بعض الزملاء في التعليم الخاص يعرفون أن أحد طلاب التعليم الخاص وهو يدرس منهج الثانوي ابتكر طريقة لتحلية المياه، وهي طريقة مبسطة أفضل من الطريقة المعتمدة على التقنية، وأخذ براءة اختراع عليها، وهذا دليل على أنها طريقة صحيحة، مع أنه كفيف وكان لا يزال طالبا في المرحلة الثانوية. وما نقصده هو أن كل إنسان لا بد أن يسهم بالتفكير في أفضل وسيلة يستطيع أن يكمل تعليمه من خلالها من جهة، ومن جهة أخرى تهيئ له فرص عمل أفضل تتناسب مع قدراته ومؤهله. الأستاذ عبد الله التركي، كنت أنتظر من الأستاذ عبد الرحمن العبدان أن يتحدث عن معوقات أكثر مما ذكر، إذ أن المعوقات كثيرة، منها ما يتعلق بالتأهيل، ومنها ما يتعلق بالتشغيل، ومنها ما يتعلق بمعوقات اجتماعية. وأطرح هنا اقتراحا بودي أن أسمع رأي الأستاذ عبد الرحمن فيه، يتمثل في إنشاء إدارة في التعليم الخاص تهتم بجوانب التشغيل والتأهيل للمعوقين وما يرتبط بها من مشكلات. الأستاذ عبد الرحمن العبدان، بالنسبة للمعوقات التي أشرت إليها هنا، ذكرت في بداية حديثي أنها رموز أو مؤشرات لمعوقات، ولم أرد أن أتحدث عن كل المعوقات، فهي كثيرة ومن الصعب حصرها هنا. ثم إني أردت أن أتكلم عن المعوقات بصورة عامة، أما المعوقات الفردية والمرتبطة مثلا بالمنهج فلم أتطرق إليها، على أساس أنها معوقات فردية يمكن علاجها من خلال إعادة المنهج أو إعادة الدراسات حول القضية نفسها. وقد تحدثت عن المعوقات الاجتماعية بصورة عامة التي لا تنفع فيها دراسات ما لم يتغير الوعي العام في المجتمع تجاهها. قضية المناهج وعدم ارتباطها بالتنمية أو عدم تيسيرها لفرص التشغيل لا أعتقد أنها خاصة بالمعوقين فحسب، فهي تشمل المعوقين وغير المعوقين. وكثير من دول الخليج فيما أعرف من خلال مكتب التربية العربي لدول الخليج ومن خلال مبادرات بعض الدول حاولت أن تعيد النظر في مناهجها ولم تنجح، ومن ضمنها البحرين، فقد حاولت إعادة النظر
في منهج المرحلة المتوسطة، ووضعت منهجا يأخذ طابعا مهنيا تبلغ نسبته 40% من المنهج ككل، ولم تنجح، وكان هدفها ان توفر فرص العمل، ثم اضطرت الى ان تعود مرة اخرى الى المناهج العادية، فمناهج الدراسة وربطها بالتنمية العامة في الوطن العربي لا تزال متعثرة جدا. والقطاع الخاص حسب علمي هناك اتصالات به من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإقناع المؤسسات الخاصة بقبول بعض المعوقين المدربين في مراكز التدريب المهني، كما أن هناك اتصالات فيما أعلم بين معهد الأمل المتوسط وبين بعض المصانع الوطنية، ومن بينها مصنع الجلود في جدة. وبناء على هذا الاتصال تم إرسال مجموعة من هذا المصنع إلى معهد الأمل المتوسط للتدرب هناك لمدة شهر، وكان الغرض هو التعرف على الطلبة وعلى تخصصاتهم، وبالتالي قبول من يرغب منهم في العمل في هذا الميدان. غير أن هذه الجهود لا تزال متعثرة، والمؤسسات الخاصة لا تزال تحجم عن إتاحة الفرص للعاملين الفنيين من السعوديين حتى غير المعوقين، إذ أن هدفها هدف اقتصادي بحت، والسعودي يتطلب مرتبا أكبر وميزات أكثر باعتباره مستقرا وعليه التزامات منزلية وعائلية، بينما العامل الذي يستخدمونه من خارج المملكة يتقاضى مرتبا أقل من جهة، ومن جهة أخرى التزاماته أقل، كما أن التزامه بالعمل أكثر أيضا. ولهذه الأسباب لا تزال المؤسسات الخاصة تحجم بشكل كبير جدا عن قبول المواطن المؤهل فنيا، ويحتاج الأمر إلى ضغوط من الدول وإلى إقناع يتمثل في لقاءات وحوارات مع المؤسسات الخاصة. وقد يكون هذا أكثر جدوى في إقناع هذه المؤسسات، حيث إنه من الصعب على الدولة الضغط على مثل هذه المؤسسات نظرا لحرية التجارة لدينا. أما اقتراحك بإيجاد إدارة تشغيل في التعليم الخاص، فمع أني لا أدافع عن التعليم الخاص هنا، غير أني أعتقد أنه ليس من طبيعة عمل التعليم الخاص ولا وزارة المعارف كلها التشغيل، فالتشغيل مرتبط بوزارة أخرى وهي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والديوان العام للخدمة المدنية، وليس التشغيل من مهمات وزارة المعارف. ولا اختلف معك بأن تكون هناك جهود فردية وخاصة ومحاولات معينة، ولكن التشغيل كتشغيل يرتبط بوزارة أخرى أو جهة أخرى هي المسؤولة عنه، ولا يستدعي الأمر أن نحمل وزارة المعارف ولا التعليم الخاص بصفة خاصة مهمة التشغيل أو إيجاد إدارة للتشغيل. الدكتور صالح المهنة، بسم الله الرحمن الرحيم. إنها لفرصة سعيدة أن أحظى بلقاء الأستاذ المربي عبد الرحمن وأن نسمع منه، وليس لي ما أعلق به على ما قال إلا أن أكرر له الشكر الجزيل، ولقد أجاب عن أحد ما كنت أود أن أقوله، وهو أن التأهيل والتشغيل من شأن وزارة أخرى، وهذا لا يعني في رأيي تخلي وزارة المعارف بشكل كامل عن المساعدة في دراسة ما يمكن لها أن تقدمه مما يمكن تسميته ما قبل التأهيل أي التعليم، إذ البرامج التعليمية ينبغي أن يدخل فيها شيء من التهيئة للتأهيل، وهذا هو الاتجاه في دول العالم التي تسمى متطورة. أما بالنسبة لتعليم فاقدي البصر في الوقت الحاضر، فليس لدينا أي شيء يهيئ للتأهيل المهني كما هو الحال في البرنامج التعليمي للصم، حيث إن عناصر المنهج تشتمل على جزء كبير منه، والأستاذ عبد الله التركي ينطلق من هذا عندما يلح في ضرورة وجود جهة معينة تتابع تشغيل الخريجين بشكل أو بآخر. والواقع أن تعليم المعوقين او تأهيلهم وايضا غير المعوقين امر مهم بالنسبة لجميع الطلبة. واود ان اعود الى ما طرحه الاستاذ الزميل عبد الرحمن الخلف بالنسبة لتعليم المكفوفين، وما اريد ان اقوله هنا هو ان المجال مفتوح لكي يدرسوا في غير معاهد النور، والوزارة نجحت ولله الحمد في اخذ موافقة لاعادة فتح المعاهد العلمية امام المكفوفين كما كانت مفتوحة لهم في السابق قبل 30 سنة تقريبا. ولكن لا ادري لماذا لا يقدم المكفوفون على ذلك، وقد تم صدور قرار في العام الماضي، حاشية عقدت هذه المحاضرة في 27 من الشهر الثامن من عام 1414 الهجري، انتهت الحاشية بان يفتح المجال لهم من المرحلة المتوسطة من الصف الاول المتوسط في عام 1409، فتح المجال لهم بعد اكمال المرحلة المتوسطة. وفي العام الماضي تمت الموافقة على فتح المجال مرة اخرى من الاول المتوسط، هذا بالنسبة للمعاهد العلمية. اما مدارس تحفيظ القرآن الكريم فهي ايضا مفتوحة، ولا ادري لماذا يحجم المكفوفون عن الانخراط بها، الشيء الذي ارجو واعتقد انه من واجب التعليم الخاص ان يقوم به هو تطوير مطابعه لكي يتمكن من طباعة بعض المناهج الخاصة بمدارس تحفيظ القرآن مثلا، ومساعدة هذه المدارس باي نوع من الارشاد او التوجيه سواء بالخبرات الفنية او تجيه مدرسين اليهم ممن يجيدون خط برايل، فاعتقد ان الوزارة لا تمانع في ذلك حينما يتطلب الامر مثل هذا. ولكن يجب ان نتذكر انه ليس بمقدور كل كفيف ان يسلك طريق القضاء او الامامة والخطابة في المساجد، فهم كغيرهم من البشر، منهم من هو كفء لذلك ومنهم من هو دون ذلك. الاستاذ عبد الرحمن العبدان، شكرا للدكتور صالح المهنة على الافكار التي طرحها، واتفق معه في كل ما قال، الا انني اود ان اعلق فقط على لماذا يحجم المكفوفون عن التحاقهم بالمعاهد العلمية على الرغم من قبولهم فيها، وكذلك احجامهم عن الالتحاق بمدارس تحفيظ القرآن الكريم مع فتح المجال لهم فيها. اتصور ان هذا يرجع لنفس المعوقات الاجتماعية، يرجع لان اسر المكفوفين غير مقتنعة حتى الان بهذه المؤسسات، كما ان للتآلف والتجانس دوره في جعل الطالب المعوق يفضل الدراسة مع اقرانه المعوقين في المؤسسات الخاصة، ومن هنا وجدوا في معاهد النور ارتياحا اكثر، وبالتالي لا يرغبون في الاتجاه الى معاهد او مدارس اخرى. ويحتاج الوضع الى توعية المجتمع قبل كل شيء، لان هذه المشكلة يحلها وعي المجتمع وادراكه بحجمها على المدى الطويل. كما ذكرت سابقا، لما كانت معاهد النور غير موجودة كان المكفوفون واسرهم مضطرين الى ان يتجهوا الى مدارس التعليم العام، واذكر انني حينما كنت ادرس في المرحلة المتوسطة عام 1371 الهجري في دار التوحيد بالطائف، كان عدد طلاب الفصل الذي كنت ادرس فيه 62 طالبا، منهم 9 مكفوفين، من بينهما الاستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن المفدى، حاشية انظر ترجمته في المحاضرات الخاصة به، انتهت الحاشية، الذي يجلس معنا في هذه الصالة الليلة واعتز بزمالته. وفي الوقت الحاضر حينما وجدت المعاهد المتخصصة اصبح الطلبة يألفون هذه المعاهد لاعتمادهم على انفسهم بعد الله في القراءة والكتابة بطريقة برايل، ويتطلب اقناعهم بالتحاقهم بمدارس اخرى، توجيه الاسر للتعاون مع الاجهزة المسؤولة عن التعليم، واشعارهم بان الطالب يمكن ان يلتحق في المرحلة الابتدائية بمعاهد النور، وعندما يجد طريقة برايل يتجه الى المرحلة المتوسطة سواء في المعاهد العلمية او التعليم العام. الاستاذ ماضي ابن جبير النومسي، حاشيه احد المدرسين المكفوفين، حاصل على شهادة كلية الشريعة يعمل في مجال التعليم العام. انتهت الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام الأولين والآخرين، نبينا محمد بن عبد الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن صار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن لا شك لم نأتي إلى هذا المكان إلا للاستفادة والإفادة، وهذا المكان هو متنفس من متنفساتنا، ويجب علينا أن نطرح بكل صراحة آراءنا، وأن نستفيد من آراء الذين سبقونا في ميدان العلم والتعليم. هناك سؤال أريد أن أجيب عليه نيابة عن إخواني المكفوفين: لماذا يحجم المكفوفون عن الالتحاق بالمعاهد العلمية، كما يحجمون أيضا عن الالتحاق بمدارس تحفيظ القرآن الكريم؟ لا شك أن الإنسان يبحث عن الأسهل، وهذه طبيعة الإنسان، يبحث عن الأيسر والأسهل، ظنا منه أن نفسه لا تستطيع الحصول على ما هو أعلى من ذلك، ولكن البعض لا يدرك النتائج التي سيواجهها فيما بعد. فإذا كان منهج التعليم الخاص ومنهج التعليم العام الذي ندرسه لا ينتهي بالتشغيل، فما هي الفائدة التي نجنيها من وراء دراستنا لهذا المنهج؟ وأعترف أنني من الذين درسوا هذا المنهج في معاهد النور، والتحقت بكلية الشريعة وتخرجت فيها، ولا أنكر فضل التعليم الخاص كما لا أنكر فضل القائمين عليه، وأشكر الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أشكرهم جميعا، وعلى رأسهم الأستاذ عبد الرحمن العبدان والأستاذ عبد الرحمن الخلف والدكتور صالح المهنة، وهذا واجب من الواجبات علينا تجاههم، حيث إننا أسرة واحدة، يجب علينا أن نتكاتف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وينبغي أن نكون صرحاء تجاه المنهج التعليمي الذي ندرسه، فإذا لم يكن هناك ثمرة يجنيها الطالب من هذا التعليم، فما هي الفائدة من التعلم؟ زملاؤنا يتخرجون من معاهد النور ويقفون حائرين أمام التوظيف والعمل، فإذا ما هي النتيجة التي حصلوا عليها من هذا التعليم؟ هذا سؤال لا بد أن نطرحه، ولا بد أن نكون صرحاء مع أنفسنا في الإجابة عليه. إذا لم تكن هناك فائدة بعد التخرج تنتهي بالتشغيل، فلماذا نتعلم؟ هذا التعلم لا يخدم مصلحتنا في شيء. وإذا كان التقصير يتعلق بالمكفوفين وعدم إدراكهم لما بعد التخرج، فهذا موضوع يرجع إلى المكفوفين أنفسهم، وعليهم أن يتحملوا نتائجه. والأمر الذي أنادي به، وربما ينادي به كثير من المكفوفين، هو تغيير أو تطوير مناهج معاهد النور لتساير مناهج مدارس تحفيظ القرآن الكريم. وقد لا يدرك الكثير مناهج تحفيظ القرآن ومدى الفائدة التي يحصل عليها الكفيف بعد التخرج منها. لقد عايشت مدارس تحفيظ القرآن الكريم ودرست فيها، فالطالب في هذه المدارس يكون حافظا للقرآن بأكمله 30 جزءا بعد نهاية الثالثة المتوسطة، وفي المرحلة الثانوية يدرس ما يتعلق بالقراءات وعلوم القرآن، وعند حصوله على ثانوية تحفيظ القرآن يكون مؤهلا لميادين التدريس في مدارس تحفيظ القرآن ومعاهد النور، ويحتاج المجتمع إلى مؤهله في كل مجالات التعليم، وهو بهذا المؤهل لا يكون عالة على الوزارة، حيث تتردد في توجيهه إلى مجال التعليم إذا كان لا يحمل مؤهلا مناسبا لهذا المجال. وإذا تم توجيهه حلا لمشكلة تشغيله، كأن يحمل مثلا مؤهل علم اجتماع أو شهادة ليسانس تاريخ، ويوجه للتدريس في المرحلة الابتدائية ليدرس المواد الإسلامية أو مواد اللغة العربية، وربما يفشل بعضهم أو يعطي صورة غير صحيحة عن قدرات المكفوفين. فمثل هذا التوجيه هو خطأ من قبل المخطط الذي وضع في اعتباره حل مشكلة تشغيله فقط، ولم يضع في اعتباره مدى نجاحه في هذا العمل بناء على قدراته ومؤهلاته العلمية. فمن الملوم عن هذا؟ هل هو الكفيف نفسه أو من وجهه إلى هذا العمل؟ نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا.
من فضلك تابع بقية المادة.